الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وبعد، فقد وقفنا على القاعدة الثالثة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. معنى هذا أن أسماء الله تبارك وتعالى من حيث دلالتها على الأوصاف منقسمة إلى قسمين، منقسمة إلى قسمين. ما هما؟ اسم يدل على وصف غير متعدي، مثل الحي، ومثل من أسماء الله تبارك وتعالى، واسم إن دل واسم يدل على وصف متعدي، واسم يدل على وصف متعدد. فهذه القاعدة مفيدة في معرفة التميز في آثار أوصاف الله تبارك وتعالى وأسمائه. فالشيخ يقول: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، مثل الآن الرحمن، لما تقرأ كلمة الرحمن تعرف أن هذا فيه إثبات الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل وهي الرحمة. والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل على وجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وثبوت حكمها ومقتضاها على كمال الصفة التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى. ثبوت حكمها لما نقول الله الرحمن ومن صفته الرحمة الحكم أنه يرحم، المقتضى أنه ينزل رحماته تبارك وتعالى. مثال ذلك أيضا القيوم، من أسماء الله عز وجل القيوم، صفته قائم بنفسه قائم لغيره، حكمه أنه المقيم للأشياء القيم للأشياء، كما جاء في الحديث: أنت قيم السماوات والأرض. مقتضاها: لولاه لما كان شيء قائم أبدا. مثال آخر أيضا يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. في فرق الآن في الآية بين الحكم بين المقتضى. الحكم: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي لكن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فليس لكم أن تقيموا عليهم الحد السابق الذي ذكر. نقرأ الآية من الأول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فالحكم أن الذين تابوا قبل أن نقدر عليهم لا يجوز أن نقيم عليهم الحكم السابق. لماذا؟ هنا الآن سؤال. فاعلموا أن الله غفور رحيم، فرتب الحكم السابق على المقتضي لذلك. ما هو المقتضي لنفي الحكم السابق عنهم؟ مغفرة الله لهم ورحمته إياهم. قال رحمه الله مثال ذلك السميع. السميع من أسماء الله عز وجل، يتضمن إثبات صفة إيش؟ السمع. يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك. ما هو حكم السمع والسميع؟ أنه يسمع، ومقتضى أنه يسمع السر والنجوى، مقتضى أنه سبحانه وتعالى ينبغي أن يراقب، فلا يسمع إلا ما يحب جل وعلا. ما هو الحكم؟ أنه يسمع سبحانه وتعالى. ما هو المقتضى لهذا الحكم؟ المقتضى لهذا الحكم أن تخافه، أن تراقبه. يعني الآن أضرب لكم مثال، لو جاء الحكم، ولله المثل الأعلى، لو جاء الحكم بأن هناك كاميرا موضوعة على الشارع الذي يجاوز السرعة فسيصور ويغرم 50 دينارا أو 100 دينار أو 1000، فإذا جئت مسرعا ألا تخاف؟ هذا يسمى مقتضى الحكم. الحكم أن هذه الكاميرا تصور، فإذا لابد أن نفهم أن كلمة البصير اسم لله عز وجل، تضمن صفة البصر، حكمه أنه يبصر، مقتضى هذه هي معاني من أحصاها. ترى المقتضى هو المقصود من دراسة الأسماء والصفات، أن لا نعمل عملا يرانا الله عليه وهو يبغضنا. قال ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا في حال ما إذا كان الاسم دالا على وصف إيش؟ متعد. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له تبارك وتعالى. إذن من هنا ندرك أن أسماء الله تعالى منقسمة إلى قسمين في دلالتها على الوصف، فمن هذه الأسماء ما يدل على وصف غير متعد كالحي، ومن هذه الأوصاف ما يدل على وصف متعد. وإذا قلنا متعد ترتبت الأحكام الثلاثة. لما تسمع كلمة الغفور فأنت تثبت لله اسم الغفور وصفة الغفر والمغفرة، والحكم أنه يغفر، والمقتضى أنك تطلب. واضح؟ طيب، التواب اسم من أسماء الله عز وجل، الصفة التوبة، الحكم أنه يتوب، المقتضى أن تتوب إليه ليقبل منك التوبة. المؤمن اسم من أسماء الله عز وجل تضمن صفة الأمن والحكم، أنه يؤمن سبحانه وتعالى، يأمن عباده المؤمنين، والمقتضى تدخل نفسك في من يكون آمنا عند الله، وهكذا. هذه قاعدة مفيدة، والمقصود منها العمل، المقصود منها العمل. الآن ننتبه إلى قضية أخرى، قاعدة أخرى. قال: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه المسألة مهمة جدا، والشيخ رحمه الله أخر تعريف اللازم والمطابقة وجعلها ضمن الأمثلة حتى نفهم القاعدة. لا بد أن نفهم ما معنى دلالة المطابقة، وما معنى دلالة التضمن، وما معنى دلالة الالتزام. قد مر معنا المراد بأسماء الله، والمراد بالذات، والمراد بالصفات. فبقي من القاعدة، من المفردات، أن نفهم معنى المطابقة والتضمن والالتزام، لأن القاعدة نصها دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ما معنى دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة من حيث التصوير الفعلي كمطابقة الكف للكف. لاحظ، بمعنى آخر، دلالة الكلمة بجميع أجزائها على كل معناها، هذه دلالة المطابقة. ودلالة التضمن، دلالة التضمن بالتمثيل أو بالصورة الفعلية كدلالة القبضة على الأصابع. القبضة ما تكون بدون أصابع، فهي دلالة الكلمة على بعض معانيها، دلالة الكلمة على بعض معانيها. وأما دلالة الالتزام فأنا أقول هذا كف من حيث التمثيل فقط حتى نتصور معاني الدلالات. لما يقال لك هذا كف، فمباشرة أنت تتصور أن هذا الكف لشخص معين. من أين عرفت هذا؟ بالالتزام، لأن الكف لا يقوم بنفسه، لا بد أن يقوم بإيش؟ بذات، بشخص. فأنت تعرف هل هذا الكف كف إنسان أو كف بهيمة أو كف حشرة أو إلى آخره. فهذا يعرف بالالتزام. إذن الآن ننتبه، ما معنى دلالة المطابقة؟ دلالة الكلمة على كل معنى. ما معنى دلالة التضمن؟ دلالة الكلمة على بعض معنى. ما معنى دلالة الالتزام؟ دلالة الكلمة باللازم على معنى خارج عن الكلمة. وقد اختلف، انتبهوا لهذه المسألة، هذه غير مذكورة في الكتاب، اختلف اللغويون والأصوليون هل دلالة الالتزام دلالة لغوية أم دلالة عقلية. أنا أقول اختلفوا، احنا ما نقدر نحكم، هم اختلفوا. دلالة المطابقة دلالة لغوية، دلالة التضمن دلالة لغوية، بقي الآن عندنا دلالة إيش؟ الالتزام. دلالة الالتزام هل هي دلالة لغوية محضة أو أنها دلالة عقلية محضة؟ قال بهذا قوم وقال بهذا قوم. والصواب أن في دلالة الالتزام شيء من دلالات الألفاظ مع شيء من استخدام العقول، وإلا ما يمكن هذا. فكلما استخدم الإنسان عقله في دلالة الالتزام استكشف معاني لا يستكشفها مجرد المدرك للغة. ومن كان عنده عقل ولم يكن عنده لغة لا يستكشف المعاني اللازمة للكلمة. كيف هذا؟ سأضرب لكم مثالا. لو قال لكم قائل، الدرس قائم، ما اللازم من هذه الكلمة الدرس قائم؟ ها؟ لا، هذا تفسير، هذا مطابقة. الدرس قائم، درس موجود، هذا مطابقة. شلون؟ قريب. وجود الشيخ، وجود التلاميذ في مكان معين في زمان معين، هذه كلها دلالات باللازم. طيب الآن سؤال مهم، لو أن الرجل قلنا له الدرس قائم، ما هي الدلالات اللازمة لهذه الكلمة؟ قال والله يا جماعة أنا ما أعرف العربية، فكيف أعرف دلالاتها؟ إذن هناك ترابط بين اللغة وبين العقل من حيث الدلالة في الالتزام، واضح؟ لكن لو ترجمنا له يمكن أن يفهم. ومن هنا قال من قال من اللغويين إن من الأصوليين أن دلالة الالتزام دلالة عقلية، قال لأنك لو ترجمت الكلمة لأدرك المترجم إليه لوازم الكلمة وهو لا يفهم معنى الكلمة، لا يفهم لفظ الكلمة. على كل حال الآن ننظر إلى المثال الذي ذكره الشيخ. أولا نريد أن نفهم أن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبتضمن التزام. هذه القاعدة مبنية على قاعدة سبقت، وهي أن أسماء الله تدل على ذات الله بالترادف، وتدل على صفات الله بالتباين. مر معنا هذا. هنا دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. قال مثال ذلك الخالق، انتبهوا لهذا الاسم، يدل على ذات الله. لما تقول الخالق تعرف أن المقصود به الله. وعلى صفة الخلق بالمطابقة، كيف يدل على صفة الخلق بالمطابقة؟ لكن لما تقول الخالق تعرف أن كلمة الخالق دل على ذات الله، ولكنه تضمن معنى الخلق، أنه يخلق. وعلى صفة الخلق بالمطابقة، دل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. تقول الخالق يعني ذات الله ويعني صفة الخلق، ما يمكن شيء آخر. ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، لأن احنا قلنا دلالة المطابقة دلالة الكلمة على جزء معنى. فإذا قلت الخالق المعبود فعنيت به الذي هو اسمه الخالق، فهذا تضمن. قلت الخالق هو المعبود، عنيت به الذي يخلق هو المعبود، فأنت عنيت الصفة الآن، عنيت الموصوف بهذه الصفة. فإذا عنيت أحدهما دون الآخر فهذه دلالة تضمن، لأن دلالة المطابقة كما ذكرنا هكذا، فإذا دل على بعضه كان تضمنا. قال ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. لما أنت تسمع كلمة الخالق مباشرة لا يرد إلى ذهنك إلا الرب، ولا يرد في ذهنك إلا أنه خلق جل وعلا. وإذا قيل لك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، خلق فسوى، فأنت يذهب إلى ذهنك صفة الخلق. فإذا قلت الخالق الذي خلق فسوى فتضمن هذا معنى الصفتية دون الدلالة على الذات العلية، فهذا تضمن. لكن لما تقول الخالق هل يدل كلمة الخالق بالمطابقة أو بالتضمن على العلم أو القدرة أو الالتزام؟ الجواب لا. العلم أو القدرة أو الحياة؟ الجواب لا. ولكن كلمة الخالق لما تقول الخالق هو المعبود فأنت تعلم أن كلمة الخالق لا يمكن أن يكون خالقا إلا كونه عليما قادرا سميعا بصيرا متكلما مريدا حيا قيوما، هذه كلها بالالتزام باللوازم. كيف باللوازم؟ لأننا نعلم بضرورة العقل كما دل على ذلك النقل أن من لا علم عنده لا يخلق، من لا قدرة له لا يقدر على البناء. والسماء بنيناها بأيد، والسماء بناها، من لا قوة عنده لا يقدر على أشياء عظيمة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن ندرك أن كلمة الخالق، اسم الخالق، يدل على صفات كثيرة بدلالة الالتزام. بدلالة إيش؟ الالتزام. قال: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تأملوا الرب لما ذكر خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر بعد إيجاده السماوات والأرض ذكر عظيم قدرته وعظيم علمه. فدلنا هذا، هذه الآية دلتنا بدلالة الالتزام إلى أن وجود الخلق، وجود خلق السماوات والأرض، دليل على وجود قدرة الله، ها، ودليل على وجود علم الله سبحانه. قال رحمه الله: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. انتبهوا، هذه مسألة مهمة، هذه فائدة لطالب العلم. لا بد أن تعمل بعقلك في دلالة الالتزام، تشغل مخك يعني. لكن ليس هذا معناه تترك للعقل العنان، لا، وإنما المقصود أنك تعمل عقلك فتفهم من الأدلة أشياء ثم تعرضها على ما سبق من أقوال العلماء. وإذا كان الشيخ رحمه الله رحمة واسعة قد ذكر بأن دلالة الالتزام مفيدة جدا، فأنا أقول شيئا، أقول دلالة الالتزام إذا لم يقيد بفهم السلف مضرة جدا. فما أوتي من أوتي إلا بزعمه أن هذا يلزم منه هذا. طيب هذا اللازم من فهمه في اللغة قبلك؟ إن قال هذه ليست دلالة لغوية إنما هي دلالة عقلية، هذا اللازم العقلي من فهمه قبلك؟ أأنت أعقل من الأئمة السابقين وأنت من الخالفين؟ هذه مسألة مهمة. ولذلك انتبهوا، كثير من أهل الكلام ظلوا في باب الأسماء والصفات بسبب أنهم ظنوا أن إثبات الصفة يلزم منه التشبيه. من أين جاب هذا اللازم؟ أنا لما أقول فلان عاقل، هل يلزم منه أني لما أقول فلان عاقل أن عقله مثل عقل الصحابة أو مثل عقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن. أنا لما أقول فلان عليم عالم، هل معناه أن علمه كعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول هذا إلا سفيه لم يفهم اللغة ولم يحترم العقل.
فليس في إثبات الصفات لازم للتشبيه أبدا. ولذلك نحذر، فإن كثيرا من نقولات أهل الكلام سببه استدلالهم بدلالة الالتزام، وحينما تمعن النظر تجد أنه لا التزام، ما في تلازم أبدا، ما في تلازم. مثلا يقولون إن الله عز وجل لا يجيء ولا يأتي، تقول له كيف ما يجيء ولا يأتي؟ والله في القرآن يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ قال لا ما يمكن. ليش ما يمكن؟ قال لأن إذا أثبتنا المجيء والإتيان لزم، ها شوفوا المشكلة الآن وين راحت؟ في دلالة الالتزام التي هي ليست موجودة. لذلك أقول دلالة الالتزام إذا لم تقيد بفهم السلف فإنها مفسدة جدا. قالوا يلزم من إثبات المجيء والإتيان يلزم أن يكون مثل المخلوقين. من يفهم هذا؟ أنت تثبت لله ذاتا، هل ذاته كذوات المخلوقين؟ لا. إذن انتهت المشكلة، ما في مشكلة. فإذا كنت تثبت لله ذاتا وليست ذاته كذوات المخلوقين، وتثبت له فيجب أن تثبت له صفات ليست كصفات المحدثين، وتثبت له سبحانه وتعالى المجيء والإتيان والاستواء والعلو والنزول وليست كصفات المحدثين، خلاص. قال رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق. انتبهوا لجملة إذا صح، لأن بعض الناس ربما يعني يقول الله ورسوله بشيء لم يقله الله ولا رسول بدلالة اللازم، تجد أن اللازم فاسد. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، أي قاعدة. حينما تكلم ربنا جل وعلا بالقرآن هل كان عالما بما يلزم من مدلولات هذه الكلمات الموجودة في الآيات أو لم يكن عالما؟ كان عالما، إذن فهو يعلم ما يلزم من كلامه، فلما أنزله هكذا علمنا أن اللازم مطلوب. واضح؟ علمنا أن اللازم مطلوب. قال: ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث ربما طرأ في ذهنه عليه الصلاة والسلام بعض هذه اللوازم، وربما لم يطرأ بعض اللوازم، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. لكن الله جل وعلا المطلع على كلام نبيه الذي قال عنه لا ينطق عن الهوى، أليس مطلعا بما يلزم من كلام رسوله كلا ولا جزءا؟ كلا. فلما لم يرد عليه شيئا علمنا أن لازم كلام رسوله حق. واضح؟ فلازم كلام الله حق ولازم كلام رسوله حق، بشرط أن يكون لازما. سأضرب لكم مثال للازم بعيد عن العقيدة في الفقه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنة، وفي الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا، وفي الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا جاء إنسان وقال لازم هذا، انتبه الآن عندي لازمين بقولها لكم. إذا جاء إنسان وقال لازم هذا جواز إباحة أكل الدجاج، إذ كيف يتقرب إلى الله بشيء غير مباح؟ لازم صحيح ولا غير صحيح؟ أجيب صحيح. طيب إذا جاء إنسان وقال يجوز أن نتقرب إلى الله يوم العيد، يوم عيد الأضحى بالبيضة، كيف؟ قال لأن الحديث جاء في التقرب إلى الله بيوم الجمعة فلازمه كذلك. هذا اللازم شلون ربطته؟ لأن اللازم لا بد بين اللازم والملزوم الربط، يسمى ربط عند علماء المعقول. ها ربط، إيش الرابط؟
علاقة.
إيش العلاقة؟ ما يوجد علاقة ولا يوجد رابط، إذا نقول كلامك ودلالتك اللازمة هذه خيالية متوهمة ليست صحيحة. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. طيب، قبل أن ننتقل إلى هذه الحالات الثلاث، انتبهوا للصفات، انتبهوا للصفات كثيرا، لأن أهل البدع يأتون بلوازم للصفات يريدون نفيها أو يريدون تمثيلها، فاحذروا فاحذروا. لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه وهم يعبدون الأصنام: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ماذا قالوا؟ قال: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لازم هذا أن الله عز وجل يسمع من ينادي وينفع ويضر جل وعلا، هذا لازم صحيح. إذ لو كان ربه غير متكلم ولا سامع ولا مجيب لقالوا له: أنت ربك مثل آلهتنا. هذا لازم صحيح، انتبهوا. لكن هناك لوازم فاسدة يذكرها بعض العلماء، مثلا أضرب لكم مثال. قال الله عز وجل: ولتصنع على عيني، مفرد مضاف، صح؟ يجي إنسان يسوي نفسه بهلوان في العقل، قال: ها أنت تثبت لله عين واحدة؟ كله افهم العربية بعدين تكلم. العين في لغة العرب مفرد مضاف، والمفرد المضاف لا يستفاد منه إيش؟ لا يستفاد منه العددية. ما الذي نستفيده من المفرد المضاف؟ إثبات جنس الصفة. طيب، إذا قال تجري بأعيننا، قال لازم تثبت لله أكثر من عين، كله أنت ما تفهم. لما؟ قلنا: لأن أعيننا التعظيم، فالعرب تطلق هذه الكلمة ويقولون ويريدون به التعظيم. هذا لازم أنت فهمته في ذهنك. أنت إذا جاءك ضيف وش تقول له؟ بعض الناس إذا جاء ضيف واحد يقول له: أنت في عيني. في أي واحدة، اليمين ولا اليسار؟ هو ما قصد العددية أصلا، وإنما أراد إثبات جنس العين. وإذا جاءهم ضيوف، وإذا جاء ضيوف كثر يقول: تراكم في عيوننا. طيب، هو ولا له عيون؟ لا، إنما أراد التعظيم. فهذا معروف مفهوم في كلام العرب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، قال: لازم نفي العور أن له عينان. قلنا: هذا لازم صحيح، وقد حكى فيه الإجماع الإمام الدارمي وابن خزيمة وأبي الحسن الأشعري في المقالات الإسلاميين وفي الإبانة. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. هذه المسألة مهمة، لا سيما في هذه الآونة الأخيرة التي كثر فيها القيل والقال، وأصبح الناس كلهم أهل نقل ومقال، فينقلون الأقوال مقطوعة عن الأحوال، فيغيرون المقالات ويأتون بالأشياء العجائب من اللوازم الفاسدات لأقوال الناس. يقول: سمعت الشيخ يقول كذا وكذا. طيب، ماذا قبله؟ ماذا بعده؟ هذه مصيبة له. يقول: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. سأضرب لكم مثال قبل ما أذكر لكم الحالات. خطيب يوم الجمعة يخطب فقال: إن الله تبارك وتعالى لا يخطئ، ولا يزل، وهو جل وعلا لا يتعب ولا ينصب، وكلامه كله حق فهو معصوم. نزل من الخطبة وأنت درست العقيدة قلت يا شيخ معصوم معناها أن هناك من عصمه، ومن الذي يعصم الله؟ كلا ما قصدت هذا. هذا الآن انتبه الآن، لازم كلامه أن هناك من عصم الله. هو قال ما قصدت هذا، ما الذي أردته؟ قال أردت أن الله كلامه كله ذو عصمة. هذا معنى صحيح، فكيف تشني عليه؟ أراد معنى صحيحا كيف تشني عليه؟ تقول له لا تشني عليه لكن اترك اللفظ. واضح ولا لا؟ شفتوا كيف الناس ايش يفهمون؟ ربما هذا الرجل ما خطر بباله الذي انت قلته. واذكر ان رجلا جاء الي قال والله يا شيخ عندي اشكال. قلت له تفضل. قال انا درست العربيه وفي اللغه العربيه اسم المفعول معناها في فاعل. احنا نقول الله موجود، هذا اسم مفعول؟ قلت له هذا لانك ما عرفت درست العقيده. موجود بمعنى ثابت وجوده، وليس موجود بمعنى المفعول، لأن اسم المفعول يأتي بمعنى المصدر ويأتي بمعنى المفعولية. وهنا الموجود لما يقول الناس الله موجود أي ثابت وجوده. فانتبهوا يا عباد الله إلى اللوازم، فإن هذه اللوازم بعضها فاسدة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فاحذروا، هذا باب عظيم. كما نحذر من اللوازم الفاسدة يجب أن نحذر من اللوازم التي تلزم كلام الناس. لا تؤاخذ الناس بلوازم كلامهم، لا تؤاخذ الناس بلوازم كلامهم. قبل 3 أيام جاءني رجل طالب علم ما شاء الله، قال يا شيخ رجل قال لزوجته إن أنجبت ولدا فأنت طالق طلقة. ها؟ بئس ما يجازيها، يجيب له تجيب له ولد هو يطلقها. عجيب والله، هذا الرجل يحتاج أن يحجر عليه عقله. قال لزوجتي إن أنجبت ولدا فأنت طالق طلقة واحدة، وإن أتيت بأنثى فأنت طالق طلقتين. فأنجبت المسكينة ولدا وبنتا، شو يصير الآن؟ أجيبه قولا واحدا
حسب التعداد.
طيب هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء الآن، لكن القاعدة انتبهوا لازم كلامه، هذه قاعدة الآن نستفيد منها نريد نطبقها. لازم كلامه حينما ننظر طلقة طلقتين المجموع 3، فلازم كلامه أنها طلقت. قلنا له يا رجل طلقت زوجتك، قال يا جماعة ايش فيكم أنتم؟ أنا مش عرفني أنه هي حامل ب2، أنا ما خطر ببالي، أنا خطر ببالي يا ولد يا بنت، فقلت إن جبتي ولد فكذا، إن جبتي بنت فكذا، ما قصدت الثلاثة ولا خطر ببالي. هل الآن نلزمه بلازم كلامه أو بحسب نيته؟ خلنا ندرس القاعدة. قال وأما، هذا ترى مفيد جدا، مفيد جدا، حتى في النذور مفيدة، في أبواب النذور، في أبواب الأيمان، في جميع الأبواب مفيدة. لو قال إنسان، انتبهوا، لو قال إنسان والله لا آكل اللحم أبدا، ها كلامه واضح ولا في إشكال؟ طيب لازم كلامه أنه لن يأكل لحما أبدا، صح؟ طيب جميل. فإذا بالرجل ضيف، فلما ضيف قدم له الأكل وهو لا يعلم، مفروما مطبوخا مع شيء آخر، فهل الآن وقعت خالف نذره أم لم يخالف؟ لم يخالف لأنه ما علم. إذا انتبهوا للوازم. قال رحمه الله وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله 3 حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، ها أن تذكر اللازم للقائل فيلتزم به. مثال ذلك، جاء إنسان وقال إن فلانا انحنى برأسه لفلان، ف فهذا نوع ركوع، ونوع الركوع محرم. فجيت إليه أنت قلت يا شيخ ركوعه هذا محرم ولا شرك؟ قال لا محرم. التزم اللازم ولا لم يلتزم؟ التزم اللازم الذي أنت أخبرته به. ولما قلت له شرك لم يلتزم، لماذا؟ لأنه لم يخطر بباله هذا الحكم. لكن إذا قلت له طيب يا شيخ الرجل انحنى له تعبدا، قال لا لا لا, لا هذا شرك، هذا ما خطر ببالي. فانتبهوا. قال الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها؟ من اللي ينفي الصفات الفعلية؟ لا المعتزلة أثبتوا نفوا كل الصفات، ما لنا علاقة فيهم. أشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية نفوا الصفات الفعلية، فماذا قالوا لمن يثبتها؟ انتبهوا، قالوا يلزم من إثباتك أنت يا شيخ تثبت الصفات الفعلية؟ ها؟ تثبت المجيء والإتيان والعلو والاستواء والنزول ولا لا؟ ها هذا الآن يخاطبك، انتبه بأي شيء يخاطبك الأشعري والماتريدي. يقول يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، ومعنى حادث عندهم يعني مخلوق، يعني يكون في فعل الله ما هو مخلوق. فيقول المثبت هذا أنت، نعم وأنا ألتزم بذلك، ها نعم وأنا ألتزم بذلك. أنت تقول صفات الله عز وجل وأفعاله منها ما هو حادث، أوليس الله يقول في القرآن الكريم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اجتمعوه وهم يلعبون؟ لكن ليس المحدث هو المحدث اللي في ذهنك، المحدث اللي في ذهنك مخلوق. المحدث الذي نحن نلتزمه أن في أفعال الله ما هو كائن بعد أن لم يكن، هذا نلتزم به. فأنت سميته محدثا، سميته جديدا، سميته قديما، هذا اصطلاح عندك. قال فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، يعني كونه يفعل في وقت دون وقت لا يستلزم ذلك نقصا. أنت تسميه مخلوقا هذا تسمية من عندك، نحن لا نلتزم بها، لكن نحن نقول إن الله يفعل أشياء ولا يفعل أشياء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، مع من؟ قال الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني في ناس الله ما يكلمهم ولا لا؟ طيب وفي ناس الله يكلمهم ولا لا؟ وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إذن في ناس الله يكلمهم وفي ناس الله ما يكلمهم، فعل منفي وفعل مثبت. أخبرنا الله جل في علاه أنه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فهو كل يوم يخلق ويرزق ويقبض ويبسط ويرفع ويخفض جل في علاه. إذن الله سبحانه وتعالى أحد أفعاله تكون في وقت معين في زمن معين. إذا كان النافي للصفات الفعلية يسميها محدثا، نقول هذا اصطلاح عندك، محدث بمعنى مخلوق هذا غلط، احنا ما نقول به. محدث بمعنى وجد بعد ان لم يكن، نقول نعم هذا نلتزمه. فالله خلق آدم ازلا ولا في وقت معين؟ اجيبه، ما من من العقلاء يقول ان الله خلق آدم ازلا؟ لو قلنا خلق آدم ازلا للزم دوام الخلق مع الخالق، صح؟ هذا من يقول به؟ قال به الفلاسفة، فلاسفة قالوا بدوام المخلوقات مع الخالق. ليش؟ لقالوا لأننا إذا قلنا بأن المخلوقات حادثة ونحن نعلم أن الله أحدثها فذلك يلزم منه أن يكون الله له فعل حادث، فعلشان لا يكون له فعل حادث التزموا ما هو أطم وما هو أكبر وما هو أضل، فقالوا بدوام المحدثات المخلوقات مع الخالق. والأشاعرة الذين نفوا الصفات الفعلية الاختيارية لله عز وجل قيل لهم إذا قلتم إن الله لا يفعل متى شاء وإنما أفعاله أزلية، فهذا يعني أنه لم يكن فعالا بل هو فعال أزلا وليس فعالا الآن، يلزم منه هذا اللازم. ويلزم منه أيضا، انتبهوا لهذا، ويلزم منه أيضا أنه لا يفعل في وقت معين. إذا قلت إنه خلق آدم في وقت معين، ما الموجب؟ لماذا خلق في وقت معين؟ ما الحكمة؟ فعلشان يصحح قاعدته ماذا قال؟ قال لا حكمة، الله يخلق بلا حكمة ويفعل بلا حكمة، فنفوا الحكمة والتعليل عياذا بالله تبارك وتعالى. وذلك هذه القاعدة مهمة جدا في فهم الحال الثانية. الحال هذه إذا قدمت تذكر ولا تؤنث، هذه فائدة لغوية، كلمة الحال لا تؤنث، إن أنثتها جاز لكن الأفصح أنها لا تؤنث، تقول الحال لأن المقصود به بيان الحال ولا تقول الحالة، الحال. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك. هنا حط فوق كلمة أن يقول النافي للصفات حط عليها المعتزلة، يقول لمن يثبتها حط عليها للسنة، يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفة؟ إذن أهل السنة لهم جواب على نفات الصفات من وجهين. الوجه الأول أن الصفات المذكورة هل هي صفات، سأضرب لكم مثال واقع، هل هي صفات مطلقة أو مضافة؟ ها؟ الموجود مضافة. فقال لهم أهل السنة لو كانت الصفات، ما دامت الصفة مطلقة يمكن أن تقول أنت هذا، لكن أضيفت إلى الله جل وعلا فكيف أنت تقول إنها تشبه صفات المخلوقين؟ سأضرب لكم مثال. هذا ما هذا؟ أو رأس، سموه غطاء أو رأس. طيب ما هذا؟ غطاء أو قلنسوة. ما هذا؟ غطاء أو سقف. ما الذي فوقه؟ غطاء أو سماء. هل الأغطية متساوية؟ هذا غطاء من حيث الإطلاق. إذا قلنا غطاء الماء، ها رأس الماء، انتبه صار شيء معين، ما خطر ببال أحد قلنسوة الإنسان، ما خطر ببال أحد غطاء المسجد، ما خطر ببال أحد ها السماء المحيطة بالأرض. إذن الصفة إذا أضيف لا تحتمل إيش؟ الاشتراك، خلاص. نعم، إذا أضيفت الصفة امتنع الاشتراك. سأضرب لكم مثال. يد، لأن كل إنسان عاقل يعرف العربية يفهم أن معنى اليد ما يتناول به، لكن لم يتصور من المراد ولم يكيف لأنه لم يضف. فإذا أضيف وقيل له هذه يد النملة، تصور شيئا معينا مختصا بالنملة أو لا؟ طيب إذا قيل يد الفيل تغير الوصف ولا ما تغير؟ إذا قال يد الإنسان تغير. طيب وإذا قيل يد الملك تغير بس ما يعرف، فإذا قيل يد الله يتغير لكن لا يعرف. إذن انتبهوا، كل صفات الله موجودة المذكورة في القرآن الكريم مضافة إلى من؟ إلى الخالق جل وعلا. فما دام هي مضافة فأين التشبيه؟ لا يوجد تشبيه أصلا. ثم قال رحمه الله الرد الثاني، قال كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والذات؟ قال وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. ما هو حكم اللازم؟ في الأول التزمه فهو صحيح، وفي الثاني لم يلتزمه فهو باطل. الحال الثالث أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. لماذا لا ينسب إلى القائل؟ قال لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به. قال لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ها، قلنا لإنسان إنك تطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، طعنك فيه يلزمك الطعن في معلمه، قال معاذ الله ما انتبهت إلى هذا. فإذا كان طعني في تلامذته في طلابه يلزم منه الطعن في معلمهم ومدرسهم فأنا أتوب إلى الله وأستغفر. إذا قال رجل يطعن في معاوية ويمدح الحسن والحسين مثلا رضي الله عنهم، نقول إن طعنك في معاوية رضي الله عنه طعن في الحسن رضي الله. قال كيف؟ قلنا هو الذي تنازل، كيف يتنازل لرجل مطعون فيه؟ ها، قال والله ما انتبهت لهذا اللازم، وهذا لازم صحيح فيجب أن يرجع ولا لا؟ قلنا لهم أنتم تتكلمون أيها الخوارج ويا من تسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلمون في علي رضي الله عنه وفي الصحابة، خوارج يكفرون علي عياذا بالله. قلنا لهم أنتم تكفرون علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي مدحه؟ فيلزم من ذلك طعنكم في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التزموه يجب عليه أن يرجع، وإن لم يلتزموه يكذبون الحديث. قلنا لهؤلاء أنتم تطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، طيب علي رضي الله جاء بعدهم لما لم يغير من سيرتهم؟ لو كانوا على باطل كان يجب أن يغير ولا ما يجب؟ ولما لم يغير دل على أنه على طريقته. فهذا شيء مهم جدا أن ندرك اللازم. قال رحمه الله تعالى ولورود هذين الاحتمالين، يعني كونه لما يتصوره وربما لو تصوره وعلم أنه يلزم منه كيت وكيت يمكن يلتزم يمكن لا يلتزم، يمكن يدرك البطلان فيرجع، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول لازم. إذا نختصر القاعدة، لازم قول الله ورسوله إذا كان صحيحا فهو لازم، ولازم كلام الناس لا يكون لازما إلا إذا التزمه بس. قال فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. انتبه الآن، هذا إيراد على هذا القول. لو قال لكم قائل كيف لا يكون لازم القول قولا، نقول لازم القول ليس بقول. يقول كيف ليس بقول؟ لأن هذا اللازم لازم من قوله فيجب أن يكون اللازم مذهبه. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. يمكن إنسان يكون غضبان على ولده، قال ما أبي أشوفك، راح الولد طلع من بيت أبوه راح بيت عمه، يوم يومين ثلاث هدى الأب، وين الولد؟ عسى ما شر. قال والله الولد يقول أبوي قال أنا ما أبي أشوفك، فظن أنك طردته. أنا ما أردت هذا، أنا أردت أن يوخر عني. هل خطر بباله هذا الكلام الأول؟ ما خطر بباله. قال الرجل لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك. راحت المرأة، يوم يومين ثلاث هذا الرجل، شفيك ما ترجعين، عسى ما شر. قال مون طلقتني؟ قال أنا وين طلقت؟ قال مون أنت قلت روح بيت أبوك؟ قلت أنا قلت رحت بيت أبوك يعني عشان أفكر أرجع نفسي يخف غضبي، ما قصدت الطلاق. انتبهوا، فلازم أقوال الناس ليس بلازم ما لم يلتزموا. هذا شيء مهم جدا، لأنه قد يغفل، قد يسهو، قد ينغلق فكره، هذا شيء مهم. أو يقول ذلك في مضايق المناظرات. بعض الناس يأخذ كلام بعض المشايخ في المناظرات يقول ها شوف ايش قال في المناظرة. طيب يا أخي في المناظرة هو قال هذا لأجل ضيق وقت المناظرة أو إلزام الخصم إياه بشيء فقاله وهو لا يقر به، قاله على وجه ايش؟ على وجه الإلزام، قاله على وجه الإلزام، ففرق. لذلك يقول العلماء لا تأخذ العلم وتأصيله، لا تأخذ تأصيلات العلم من مناظرات ولا من فتاوى مفردات. ليش؟ لأن المناظرات ملجئة لأصحابها إلى أن يقولوا قولا لا يريدونه وإنما يقولونه لإلزام الخصم، والفتاوى تكون أعيانا ربما لا تكون قواعد، فأنت تأخذه على أنها قاعدة، وهذا خطأ عظيم. القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ما معنى التوقيف؟ أصل التوقيف وقف الشيء أو أوقفت الشيء أوقفه توقيفا، ووقفت الشيء أوقفه توقيفا، إذن وقف يوقف توقيفا. توقيف مصدر بمعنى أن الشارع أخذ بيدك وألزمك على هذا الشيء المعين، فمعنى التوقيف أن الشارع أنزل فيه نصا حكما ظاهرا أو مبينا أو نصا قاطعا. إذن أسماء الله توقيفية بمعنى أنها لا بد أن تؤخذ من نص الكتاب والسنة، هذا معنى التوقيفية. فلا يجوز لإنسان أن يأتي بمعنى حسن في ذهنه فيجعله اسما لله تعالى، لا مجال للعقل فيها. قال رحمه الله وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. هل العقل، سؤال مهم جدا، هل العقل يمكن أن يدرك أسماء الموجودات بدون توقيف؟ ما يمكن. الموجودات المشاهدات الملموسات المحسوسات لا يمكن للعقل أن يعرف أسماءها إلا بتوقيف، فيقول الأب لابنه يا بني هذا ما، قل ما أنا أبوك، قل أبو أبو، هذه أمك، قل أمي أمي، هذه أختك، هذا خشب، هذا ورق، هذه وردة. أنت تعلمه الأسماء بإيش؟ بالتوقيف. لذلك يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في تالي التشبيه، يقول ولا قياس في الأسماء. ما يمكن. أنا الآن جالس بينكم، وهذه يمكن رابع محاضرة أظن، أنا الآن إذا أحد منكم ما قال لي اسمه كيف لي أنا أعرف اسمه؟ هل يمكن؟ ما يمكن. هو تخرص، حتى لو قلت سيكون تخرصا، وهل يليق بعاقل أن يتخرص في أسماء الموجودات؟ لا، فكيف بأسماء الله تبارك وتعالى؟ الأمر عظيم يا أخي، والله يا أخوان الناس عجب، هؤلاء لا يتخرصون في أسماء الموجودات المشاهدات المحسوسات ويتخرصون في أسماء الله تبارك وتعالى. قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. هذه فائدة أخرى، العقل أن له أن يدرك كمال الله فيعطيه ما يستحق من الأسماء الحسنى، ما يقدر، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع. وأصل القفو القول بلا علم. ما معنى القفو؟ القول بلا علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. صار القول على الله أخطر من الشرك ولا لا؟ ليش؟ لأنه شرك وكفر، يدخل الناس في الشرك وهو كفر عياذا بالله تعالى. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذه واضح القاعدة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.